بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدي بالقول السديد في مقاصد التوحيد مع باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولشيوخه وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
نعم، هذا الباب أورده المصنف في كتاب التوحيد، والتوحيد في أصله قائم على تعظيم الله سبحانه وتعالى، إذ أن التوحيد هو عبادة الله جل وعلا مع المحبة والتعظيم، فهذه حقيقة العبادة، محبة الله جل وعلا مع التعظيم. والحلف بالله جل وعلا هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى وتوحيده أن ترضى وتقنع بالحلف إذا كان بالله سبحانه وتعالى. إذن فهذا الباب له صلة ظاهرة بكتاب التوحيد، وأيضا أورده المصنف بعد قول الله تعالى: باب فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون. فأورد المصنف هنا هذا الباب بعد هذا الباب: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ليبين أن اتخاذ الند هو ماذا؟ هو استنقاص في حق الله تبارك وتعالى. لذلك الله جل وعلا قال: وما قدر الله حق قدره. فالشرك ينافي ماذا؟ ينافي التعظيم، الشرك ينافي التعظيم، والحلف بالله جل وعلا هو ماذا؟ هو تعظيم الله، هو تعظيم لله تبارك وتعالى. ولذلك مر معنا معنى الحلف، إذ أن المصنف رحمه الله تعالى تطرق إلى ذكر الحلف في الباب السابق. فالحلف هو توكيد الكلام بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، هذا هو الحلف، توكيد الكلام بذكر اسم من صفات بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. فمقصود الحلف هو التعظيم، والشرك ينافي التعظيم. فلذلك أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب ما فيه تعظيم الله جل وعلا، وذلك بماذا؟ وذلك بالرضا بمن حلف له بالله، بالرضا بمن حلف له بالله. فمن تعظيم الله أن ترضى بالحلف إذا كان بالله تعالى. نعم، إذن فهذا الباب له صلة ظاهرة بكتاب التوحيد، وأيضا له صلة ظاهرة بالباب الذي قبله. ومن تأمل الباب الذي قبله فيجد أن ابن عباس رضي الله عنه عندما جاء إلى تفسير هذه الآية ذكر أول ما ذكر من اتخاذ الند هو الحلف بغير الله، وذلك قال: وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي. وذلك أورد الحديث الذي بعده، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وأورد أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن أحلف بالله كاذبا، أو أثر ابن مسعود: أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن كل ذلك يعد اتخاذا للند من دون الله، واتخاذ الند من دون الله لا يعد تعظيما لله تبارك وتعالى. فأورد في هذا الباب ما فيه أن من تعظيم الله أيضا أن تقنع بالحلف إذا كان بالله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
نعم. أورد المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. ومن لم يرضى فليس من الله، ومن لم يرضى فليس من الله. أين الشاهد من الحديث على الترجمة؟ نعم.
ومن حلف له بالله.
نعم. الشاهد؟ لا، ليس هذا هو الشاهد. الشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يرضى فليس من الله، ومن لم يرضى فليس من الله. وأيضا: ومن حلف له بالله فليرضى. يعني كلا الشطرين فيه شاهد على الترجمة. فما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن حلف له بالله فليرضى، فهذا ظاهر في أن من حلف له بالله فواجب عليه أن يرضى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يرضى فليس من الله، ففيه ماذا؟ ففيه التحذير من عدم الرضا بمن حلف له بالله. فهذين الشقين دل على الترجمة. أما الأول فدل من باب ماذا؟ الأمر. وأما الثاني فدل من باب النهي. وهذا دليل على أهمية هذا الأمر، وأن عدم الرضا بالحلف بالله يعد ماذا؟ يعد أمرا يخالف كمال التوحيد، يخالف كمال التوحيد. نعم. أقرأ ما قاله السعدي.
قال الشارح رحمه الله: باب من لم يقنع في الحلف بالله. ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة، فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه، لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه.
نعم. هنا أورد المصنف هنا التفصيل في هذه المسألة: متى يجب على المرء أن يرضى باليمين عند الخصومة؟ قال: ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة. هذه هي الحالة الأولى، إذا كان معروفا بالصدق والخير والعدالة فإنه يجب عليك ماذا؟ أن ترضى بماذا؟ بيمينه، أن ترضى بيمينه. قال هنا: فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه، لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه، إذن ها هنا ذكر المصنف متى يجب عليك أن ترضى باليمين، فذكر حالتين: الحالة الأولى أن يكون معروفا بالصدق، فهذه الحالة الأولى، فإذا كان معروفا بالصدق فيجب عليك الرضا. الحالة الثانية أن يكون ظاهره الخير والعدالة، يعني قد يحلف من لم يعرف بالصدق، لم يعرف بالصدق لكنه ماذا؟ لكن ظاهره الخير والعدالة. وهذا حال كثير من الناس، ظاهره الخير والعدالة، يأتي إلى المساجد ويصلي لكن ما عرف الإنسان حاله أو صدقه من حيث ماذا؟ من حيث التعامل. فالحالة الأولى التي يذكرها المصنف وهي حالة ما إذا كان الشخص معروفا، حال إذا ما كان الشخص معروفا، ذلك إما بالتعامل أو بالسفر وإما بالبيع والشراء، فإن ذلك يعرف صدق المرء. فإذا حلف من يعرف حاله الصدق فإنه يجب عليك أن ترضى. الحالة الثانية أن يكون مجهول الحال من حيث الصدق لكن ظاهره الخير والسلامة، أي لا يعرف عنه، لا يعرف عنه منكر، يأتي إلى المساجد ويأتي إلى المجالس لكن لا تعرف حاله من حيث الصدق لأنك لم تتعامل معه. فما هو الحكم في هذه الحالة؟ قال لك ماذا؟ فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه لأنه ليس عندك يقين يعارضه. أما إن علمت كذبه وأنه ليس بصادق فإنه هل يلزمك الرضا بيمينه؟ لا، فإنه لا يلزمك الرضا بيمينه، كالإنسان الذي يعرف بالكذب والدجل والذي يعني حاله حال الفساق الفجار ويتخذ الأيمان وسيلة إلى أخذ أموال الناس بالباطل، فهذا لا يلزمك الرضا بيمينه. لماذا؟ لأنه قد عرف عنه الكذب وعدم التورع منه. وفي ذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم رجلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه؟ فقال يا رسول الله إذن يحلف ولا يبالي، يحلف ولا يبالي، هذا الرجل ليس صاحب الصدق وإنما هو رجل فاجر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعيد اليمين الغموس ولم يأمره بالرضا بيمين ذلك الرجل، وإنما بين الإثم الواقع على من حلف يمين صبر كاذب. قال وما كان عليه، نعم،
وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلاله يوجب عليك أن ترضى بالحلف بالله، وكذلك لو بذلت له اليمين، وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرضى إلا بالحلف بالطلاق أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات فهو داخل في الوعيد، لأن ذلك سوء أدب وترك لتعظيم الله واستدراك على حكم الله ورسوله.
نعم. قال وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلاله يوجب عليك أن ترضى بالحلف بالله، وهذا أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن حلف له بالله فيرضى، وكذا لو بذلت له اليمين بالله فلم يرضى إلا بالحلف بالطلاق أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات فهو داخل في الوعيد، لأن هذا اليمين ليست هي اليمين الشرعية، أن يحلف بالطلاق أو يدعو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات أو يعني علي الهلاك وعلي الثبور ونحو ذلك، فإن هذا يدخل في الوعيد، أي الوعيد الذي فيه لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق. إذا المرء إذا حصل له أمر فإن الواجب عليه أن يحلف بماذا؟ أن يحلف بالله جل وعلا، ولا يتخذ يمين الطلاق أو الدعاء على نفسه بالهلاك بأنه صادق، كل ذلك يدخل في الوعيد، لأن ذلك سوء أدب وترك لتعظيم الله واستدراك على حكم الله ورسوله. نعم.
وأما من عرف منه الفجور والكذب حلف على ما تيقن كذبه فيه فإنه لا يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه، وإنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى يمينه، فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد لأن حالته متيقنة والله أعلم.
نعم، وذكرت النص وهو حديث ذاك الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أن رجلا أخذ أرضا له، فقال له شاهداك أو يمين، فقال الرجل إذن يحلف ولا يبالي، فقال وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مالا من مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. إذن هذا الحديث وهو من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، هذا يخرج منه ماذا؟ يخرج منه من عرف بالكذب، من عرف بالكذب والفجور، فإن هذا لا يلزمك أن ترضى بيمينه، لأن عندنا يقين آخر وهو ماذا؟ وهو اشتهاره بالكذب. نعم. قال
فيه مسائل، الأولى النهي عن الحلف بالآباء،
وهذا يؤخذ مقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. نعم.
الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى،
وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن حلف له بالله فليرضى، وهذا الأمر والأمر يقتضي الوجوب. نعم.
الثالثة وعيد من لم يرضى،
وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يرضى فليس من الله، أي هذا تبرؤ من هذا الفعل وهو العدم الرضا بالحلف بالله. نكتفي بهذا القدر.
واحد عرفنا من حاله أن إذا حلف بغير الله يصدق، فهل يجوز واحد يطلب منه أن يحلف بغير الله؟
أن يحلف بغير الله؟
بعض الناس يحلف بالله كذب ما عنده مشكلة، لكن إذا حلف بغير الله يصدق.
لا،
إذا طلبت منه يجوز؟
لا يجوز لك أن تطلب منه أن يقع في الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، فإذا أنت تعرف من حاله أن لك لو طلبت له منه أن يحلف بالله صادقا لم يحلف، ولو طلبت منه أن يحلف بغيره كاذبا، لو طلبت منه أن يحلف بغير الله لصدق في حديثه، ولو طلبت منه أن يحلف بالله لكذب في حديثه. هذا الرجل لا، أن يقع في المحرم، ولا أن تستدرجه لكي يقع في الشرك، لكن تبين له ها هنا أن الشرك أعظم من أن يحلف بالله كاذباً.